بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن تبع هداه وبعد. كنا قد وصلنا إلى قول الله سبحانه وتعالى: أفمن يمشي مكبا على وجهه أهدى أم من يمشي سويا على صراط مستقيم. هذه الآية لها علاقة بما سبقها، نعم، لها علاقة بما سبقها. يبقى العلاقة دي عندما نبحثها نبحث خطوة من خطوات التفسير. الخطوة دي اسمها ايه؟ المناسبة، بحث المناسبة، يعني العلاقة بين الآية وما سبقها. وكما قلنا قبل ذلك إن خطوات التفسير التي تحدثنا عنها ليس بالضرورة أن تتوافر كلها في آية من الآيات. قد تجد خطوات ولا تجد خطوات أخرى، كسبب النزول مثلا، ليس لكل آية سبب نزول، لكن المناسبة هذه تبحث مع كل آية. طب لماذا؟ سبب النزول قد لا أجد المناسبة، وبالتالي إن وجدت خلاص، لم أجد أنتقل إلى خطوة أخرى. خطوة مناسبة ممكن ألا أجد مناسبة؟ هناك مناسبة، لأن المناسبة تنبني على ماذا؟ على الاجتهاد. أما سبب النزول ينبني على الرواية، فجهدي في هذه الخطوة، خطوة سبب النزول، أن أبحث هل هناك رواية أو ليس هناك رواية. فإن كانت هناك رواية أحققها وأستعين بها في فهم الآية، لكن المناسبة هذه قائمة على الاجتهاد، وبقدر اجتهادي في الربط بين الآية والآية بقدر ما تكون المناسبة واقعية ممثلة لطبيعة العلاقة بين الآيات بعضها وبعض. فهنا يقول تعالى: أفمن يمشي مكبا على وجهه أهدى أم من يمشي سويا على صراط مستقيم. الآية دي علاقتها بما قبلها، ما دورها الذي تؤديه هنا؟ ممكن حد يفضل؟ قبل هذه الآية كان الحديث عن الرزق والنصر وأنهما بيد الله سبحانه وتعالى، لا دور لأحد فيهما إلا بقدر الأخذ بالأسباب. أما حسم المسألة فيما يتعلق بالرزق والنصر فهذا لله سبحانه وتعالى، لا يشاركه فيه أحد. الناس أمام هذه الحقيقة صنف أم صنفان؟ صنفان. صنف يعبد الأسباب ويرى أنه قادر على كل شيء، وصنف آخر يأخذ بالأسباب في إطار من التوكل على الله عز وجل. لسان حاله على المرء أن يسعى وليس عليه إدراك النجاح. أخذ بالأسباب، فإن أتت الأسباب بما أحب وما قصدت إليه فلله الحمد وله الشكر، وإن جاءت الأسباب بغير ما قصدت فأتجمل بالصبر وحسبي أنني أخذت بالأسباب. فهما فريقان لا يستويان، لا حالا ولا مآلا، يعني لا في أوصافهم وحالهم ولا في مآلهم ومصائرهم. تأتي هذه الآية لتؤكد على هذا الفارق بين هذين الصنفين في موقفهما من مسألة النصر ومسألة الرزق. وهذا التصوير لهذين الموقفين يأخذ شكلا عمليا واقعيا حتى يكون المعنى آكد وأرسخ في ذهن وتصور القارئ أو السامع. فالله سبحانه وتعالى يجسد صورة هذين الصنفين تجسيدا واقعيا كأنك تشاهده وتراه، وإذا شاهدته انتهيت قطعا إلى الحكم بعدم التسوية بين الفريقين. واحد يتعثر في خطاه بل يهيم على وجهه، وآخر يمشي معتدلا في ذاته مستقيما في طريقه لا ينحني به الطريق ولا يتعرج به ولا يعوج. إنما نعرض هذين الشخصين بهذه الصورة الواقعية، أي إنسان، وده من أسلوب القرآن في الإقناع، أي إنسان يرى هذه الصورة وتلك يفضل أي الصورتين؟ من يمشي سويا على صراط مستقيم، فيلزمه القرآن بهذا التصوير إلى الاقتناع بالمعنى والإذعان له ويقطع عليه خط الجدال. والشيخ سيد قطب رحمه الله له كتاب اسمه التصوير الفني في القرآن الكريم، هو كتاب مش كبير يعني، استعرض مثل هذه النماذج في طول القرآن وعرضه، وهو كتاب طيب في هذا المجال ويفتح آفاق للإنسان في تصوره لهدايات القرآن الكريم، فيريت نقرأه يعني. التصور الفني في القرآن الكريم. في الربط بين هذه الآية وما سبقها قلت: وإن تعجب فعجب اتهامهم النبي صلى الله عليه وسلم والمؤمنين معه بالضلال، ويزعمون أنهم أهدى سبيلا كما فعل اليهود وأثاروا مثل هذه النعرة عندما سئلوا: المشركون أهدى سبيلا أم المؤمنون؟ فقالوا: المشركون أهدى سبيلا. ألم ترى إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يؤمنون بالجبت والطاغوت ويقولون للذين كفروا هؤلاء، أي الكافرون، أهدى من الذين آمنوا سبيلا؟ وهذا زعم الخبثاء في كل زمان: أولئك الذين لعنهم الله ومن يلعن الله فلن تجد له نصيرا. فضرب الله تعالى لهم وللمؤمنين مثلا تجلى أو يجلى التصور الحقيقي للقيم والأفراد، تصور الحقيقي للقيم والأفراد. أنا لما أقارن بين مؤمن وكافر دي مقارنة بين فردين، وتستتبع المقارنة بين الإيمان والكفر، أقارن بين ناجح وراسب، هذه تستتبع المقارنة بين النجاح وبين الرسوب. فالإيمان والكفر قيمتان متقابلتان متضادتان، لا يستوي إيمان، لا يستوي كفر بإيمان، ولا تستوي بدعة بسنة، كذلك لا يستوي كافر بمؤمن، ولا يستوي مبتدع بمتبع. فده اسم تصوير وبيان لحقيقة القيم وحقيقة التفاضل بين قيمة وقيمة وخلق وخلق ومذهب ومذهب، وفي الوقت نفسه تصور أيضا لحقيقة الأفراد. فهذا المثل فمن يمشي مكبا على وجهه أهدى، هذا يمثل أو يجلي التصور الحقيقي للقيم والأفراد. قال تعالى: أفمن يمشي مكبا على وجهه أهدى أم من يمشي سويا على صراط مستقيم. فشبه سبحانه الكافر في ضلاله وحيرته بمن يمشي في طريق وعر كثير العثار، وهو يتكفأ فيها ولا يكاد ينهض حتى يعثر. تخيل الصورة. وشبه المؤمن في استقامته على منهج الله ووضوح غايته وقصده بمن يمشي في طريق مسلوكة معبدة قائما مستبصرا غايته وهدفه. ثم حذف المشبه وأثبت المشبه به تخييلا للصورة وتقريرا للمعنى. أفمن يمشي مكبا على وجهه أهدى أم من يمشي سويا على صراط مستقيم. شبه الكافر بمن يمشي مكبا عليه على وجهه، وشبه المؤمن بمن يمشي سويا على صراط مستقيم. حذف المشبه من كلا المثلين وأبقى المشبه به لشان تتخيل الصورة فيثبت المعنى، تخييلا للصورة وتقريرا للمعنى. لما أتخيل هذه الصورة حيستقر هذا المعنى في ذهني. معلش أنا مضطر أقرأ الكتاب لأن الكتاب بعد كده حيكون في ديكو وحتقرأوه، يبقى احنا عارفين العبارات اللي فيه ومدلولها. والهمزة في الآية للاستفهام. طب من المتكلم؟ الله عز وجل. فهل الهمزة التي للاستفهام هنا تكون على حقيقتها من طلب الفهم؟ لا، معنى استفهام يعني طلب الفهم. ليست الهمزة هنا على حقيقتها، وإنما أريد بها الإنكار. ينكر على مين؟ على من يزعم التسوية بين بين المؤمن والكافر، فضلا عن من يزعم أن الكافر أهدى سبيلا من من المؤمن. ما هو إنكار، وبالصورة حتى تحمل كما قلنا المخاطب على التقرير، يبقى استفهام إنكاري وتقريري في الوقت نفسه. إنكاري يعني ينكر على من يزعم التسوية بين بين الفريقين، وتقريري يعني يقرر المعنى المقصود هو عدم التسوية. ليه؟ لأنه من خلال هذا التخيل لا تجد واحدا مطلقا يقول أن من يمشي على مكبا على وجهه أفضل من يمشي على قدميه. واحد بيزحف واحد ماشي على رجليه، أيهما أهدى؟ ما في حد حيقول الذي يمشي على وجهه أهدى، الكل حيقول مين؟ فيبقى فيها تقرير، يبقى إنكاري من جهة، وهذا الإنكار مع تخييل المثل يؤدي إلى إلى تقرير المعنى. لأن الجواب حاضر، الجواب حيبقى حتقول النفي، هو ده حينفي التسوية، حينفي التسوية. إذن هو أقر بالمقصود، مقصود المتكلم، أو لم يقر؟ لكن الهمزة للإنكار على من يزعم هذه التسوية. أفمن يمشي مكبا على وجهه أفضل أما يمشي سويا على صراط مستقيم؟ بمعنى هل يستويان؟ لا يستويان. كنت تقول يا حضرتك طيب أفمن يمشي، الهمزة للإنكار أسلوب إنكاري تقريري، وهو هنا الإنكار على من يزعم التسوية بين الفرقين. الفاء للعطف، أفمن يمشي، وأفادت هنا ترتيب ما بعدها على ما سبق من تقرير سوء حالهم وفساد معتقدهم. يعني هنا الفاء بتعطف إيه عليه؟ بتعطف هذا المثل على ما سبق من تقرير فسادهم في تصوراتهم، وعندما ظنوا أنهم صانع النصر، أنهم بأيديهم تحصيل الأرزاق إلى غير ذلك، فتعطف حالهم هذا على ما سبق أن تحدثت عنه الآيات. مكبا، الكب هو الخرور والسقوط على الوجه، والكبه يعني طرحه على وجهه في الأرض، وهذه صورة الذليل، هذه صورة من به ذلة، أنك تطرحه في الأرض على وجهه. فلفظ نفسه يحمل التبشيع من الصورة والتنفير منها، صورة المكب عليه وجهه. عندما يكون المكب على وجهه مثلا لمن فسد اعتقاده، فهذا يصور بشاعة فساد هذا الاعتقاد.
في مقابلة بين
مكبا
وسويا.
نعم، سويا مستويا. وده اسمه استعارة تمثيلية، بنمثل حال بحال. وفي مثل هذه الاستعارات تجد المقابلة قائمة بين صفات صاحب الحال الأولى وبين صفات صاحب الحال الثانية، وده طبعا من بلاغة القرآن. مكبا اسم فاعل من أكب اللازم المطاوع لكبه. يعني ايه الكلام؟ مكبا ده اسم فاعل، فعله رباعي، أكب يكب، فهو ايه؟ مكب. ده لازم نقول كبه على وجهه فانكب، فانكب يعني سقط وخر عليه على وجهه، فيقال كبه الله على وجهه في النار، فأكب أي سقط، مطاوع للفعل غير معاكس له. يعني ليس فيه مجال للعناد ولا للرفض، وإنما المفعول فيه مطاوع للفعل، مطاوع للفعل. هناك أفعال لا يطاوعها المفعول، تقول مثلا أعطيته فأعطاني، طب آتيته ينفع فآتاني؟ ما ينفعش. آتيته بمعنى أعطيته، ما ينفعش فيها فآتاني، الفعل لا يطاوع المفعول، المفعول لا ينفعل للفعل. أعطيته فأعطاني، أعطيتك فأعطيتني، حصل فيه نوع من التبادل، فعلي أنا أعطيت إن فعل له المفعول، وفعلك إن فعل له ليه المفعول. إنما آتيته ما ينفعش إيه فآتاني، فدي من خصائص اللغة ومفرداتها. فقوله مكبا هذا اسم فاعل من إيه من أكبة، وإحنا عارفين اسم الفاعل بصغ من الثلاثي على زينة إيه فاعل، طب من الرباعي أو أكثر بضم أوله وكسر ما قبل إيه آخره، زي هنا مكبا كبه الله في النار فأكب أو فانكب، يريد أن يصور أنه كما كان يمشي على غير هدى في الدنيا سيلقى جزاءه بالخرور والسقوط في النار اضطرارا اضطرارا، كما قال سبحانه ومن كفر فأمتعه قليلا ثم إيه أضطره إلى عذاب النار وبئس المصير. أهدى ده بوزن إيه أفعل، ده أسلوب التفضيل يفيد ويدل على اشتراك اثنين في صفة واحدة زاد أحدهما على الآخر فيها، يبقى اسمه أسلوب إيه تفضيل، فضلنا واحدا على الآخر. قلت قبل ذلك قد يأتي على بابه وقد يأتي على غير بابه، بابه يعني إيه موضوعه اللي هو التفضيل، ده باب التفضيل. أفعل أحيانا يأتي على بابه يعني يفيد هذه المفاضلة بين شخصين بين خلقين بين قيمتين مشتركتين في طبيعة واحدة لكن في زيادة في أحدهما عن الأخرى، هنا يقال أفعل التفضيل على بابه. قد يأتي بنفس الصيغة في مواضع وتجد العلماء يقول لك وهذا ليس على بابه أو جاء على غير بابه، يعني لا يفيد ليه المفاضلة، يبقى على بابه يعني أفاد التفضيل، على غير بابه يعني لم يفيد ليه التفضيل. فهنا أهدى هو المفاضلة هنا أو الأسلوب ده بين إيه وإيه، بين إيمان وكفر، بين مؤمن وكافر. هل عند الكفر هدى؟ هل عند الكافر هدى؟ عشان أفاضل مفيش، لا يا قل يا أهل الكتاب لستم إيه على شيء، ما في شيء، يبقى هنا ليس عليه على بابه. وإنما أريد به، وده اللي عايزين نعرفه بقى، مطلق الوصف، مطلق الايه الوصف، بمعنى أن الإيمان كله هدى ولا شيء من الهدى فين في الكفر، والمؤمن ما دام ملتزما بإيمانه فهو على هدى وغيره ليس على شيء من الايه من الهدى. قل إن الهدى هدى الله، يبقى هنا ليس عليه على بابه من المفاضلة، فلا يتوهم أن في الكفر هدى ولكن الإيمان زاد عن الكفر في هذه الصف، لا، وإنما نقول هذا لمطلق الوصف. فتبارك الله أحسن الخالقين، خلق بمعنى أوجد من عدم، فيطلق على الإنسان مجازا، حول التراب جعله زجاجا مثلا، فلما ربنا سبحانه يقول فتبارك الله أحسن الخالقين، أحسن هنا على بابها ليس على بابها، وإنما أفادت أن الله سبحانه وتعالى هو المتفرد بالخلق وغيره ليس له شيء من ذلك. عندما يقول الله سبحانه وتعالى في قصة يوسف عليه السلام قال رب السجن أحب إلي مما يدعونني إليه، وقد دعونه إلى الفاحشة، فهل أحب الفاحشة وكان حبه للسجن أكثر من حبه للفاحشة؟ الجواب لا، أفعل التفضيل هنا ليس عليه على باب. أهدى أفعل التفضيل ليس على بابه في إفادة تفضيل ظرف طرف على طرف، حيث أن من يمشي مكبا على وجهه وهو الكافر ليس على شيء من الهدى البتة مطلقا يعني، وإنما أريد بأفعل التفضيل هنا مطلق الوصف لمن يمشي سويا على طريق مستقيم وهو المؤمن، فإنه على هدى ورشد وليس غيره كذلك. والآية الكريمة تنفي التسوية بين الكافر والمؤمن في الدنيا والآخرة، يعني حالا ومآلا كما هو ظاهر من إطلاق اللفظ. نظيرها في تقرير هذا المعنى، نظيرها يعني مثلها في تقرير هذا المعنى اللي هو ايه؟ عدم التسوية بين المؤمن وبين الكافر، بين الإيمان وبين الكفر، في آية تانية مشابهة لهذه الآية في إفادة هذا المعنى، وهي قوله تعالى: أم حسب الذين اجترحوا السيئات أن نجعلهم كالذين آمنوا وعملوا الصالحات سواء محياهم ومماتهم ساء ما يحكمون. طب يبقى ده نعم كثير في القرآن، ده بقى لما نذكر النظير ده يبقى احنا عملنا ايه؟ بس من اي انواع التفسير؟ ناي اقسامه تفسير القرآن بالقرآن، فتح الله عليكم، هو ده اللي انا بقصده، يعني احنا ايه ننبش كده ونشوف فاحنا فسرنا هنا الآية بالآية. طيب هنا قال سواء محياهم وايه، طب هناك قال افمن يمشي مكبا على وجهه اهدى اما يمشي سويا على صراط مستقيم، حدد حال الحياة وبعد الموت؟ ما حددش، اطلق، والاطلاق يفيد الايه؟ العموم، الاطلاق يفيد العموم، فاستوت الآيتان في إفادة هذا المعنى، وانهما لا يستويان لا حالا ولا ايه ولا مآلا. كده دي كانت اخر آية في المقطع اللي اشتغلنا فيه الاسبوع الماضي، بقيت الصياغة برضك بقرأ الصياغة عشان نشوف الاشياء التحليلية ديت، وانا بانتهي لمعنى الآية عشان اعرضه على القارئ او على السامع، ازاي انا استخدمت هذه المعلومات التحليلية وضمنتها في هذا الاسلوب اللي احنا قلنا عنه تصاغ بأسلوب أدبي رائق شائق قريب المأخذ سهل الفهم مؤدي للإيه؟ للغرض. قل إن من دلائل قدرة الله عز وجل وآثارها أن سخر لكم الأرض وقدر فيها أسباب عيشكم ومقومات حياتكم فسيروا في أرجائها، يبقى أرجائها تشمل إيه؟ كل إيه؟ الأرض، وتنقلوا بين أقطارها لاكتساب ما قدره لكم من رزق، فإن العمل من أهم أسباب تحصيله، وكلوا وانتفعوا. كلوا وانتفعوا، ليه جت انتفعوا هنا؟ لأن احنا قلنا المقصود خصوص الأكل ولا عموم الانتفاع؟ يبقى أنا لما أجي أشرح ما أقولش كلوا، لأني بأوقع القارئ في إهام، وإنما لازم أجيب معها المعنى المقصود اللي هو أعم من الايه؟ من الأكل. كلوا وانتفعوا بكل ما خلقه لكم وبثه فيها حلالا طيبا، يعني حال كونه حلالا ايه؟ طيبا، لأن الله عز وجل عندما قال كلوا من رزقه، قلنا الرزق ده كله حلال أم يجمع بين الحلال والحرام؟ يبقى هنا لازم أخصص ما أباحه الله سبحانه وتعالى وأحله عز وجل، فالله عندما يقول وكلوا من رزقه لا يرضى أن تأكل حراما، كان لازم نجيب وصف يبين المباح وصفته حتى لا يتعداه الإنسان إلى ما حرمه الله عز وجل وإن كان من رزقه. حلالا طيبا واشكروه على ما أنعم به عليكم بصدق الإيمان به والسمع والطاعة له وحسن التوكل عليه، فإنكم راجعون إليه وإليه ليه؟ النشور، وده بيضبط حركة الإنسان في الحياة، هذه الرقابة الذاتية التي لا تعدلها أي رقابة دونها. تراك بقى جهاز مركزي، جهاز معرفش إيه، رقابة إدارية، هات الدنيا كلها، لن تضبط الإنسان على منهج الله عز وجل، وبالذات في مسألة السعي في الأرض، إلا الإيمان بالله عز وجل. الإيمان عصمة، والرقابة لله سبحانه وتعالى هي الضابط وهي الميزان. لذلك كان كل الأنبياء أول ما يبدأون به دعوتهم هو تقرير هذا الاعتقاد في نفوس الناس، ثم يتركونهم ليه؟ لإيمانهم. يرد الناس عن المنكرات دينهم، فإذا ضعفت النفس عادت بهم التوبة إلى رحاب ربهم. تبقى المسألة دي، الخروج ده نشاز، ما هوش أصل في الحياة، فترة شاذة، سلوك شاذ في الحياة، ليس أصلا في حياة الإنسان. الأصل أنه في رقبته العجل مستقيم، قد يسقط فينهض، أما أن يكون الشذوذ هو الأصل في كل الأنشطة كما نرى، هذا هو الأثر السيء الذي لا سبيل للخلاص منه إلا بإحياء هذه الربانية وإحياء صفة الرقابة لله سبحانه وتعالى. يا بني إنها إن تكم مثقال حبة من خردل فتكم في صخرة أو في السماوات أو في الأرض يأتي بها الله إن الله لطيف خبير. شدة الحساب للنفس، مراقبة الإنسان لقلبه، حساسيته تجاه مشاعره، يعني قد يطوف بالإنسان طائف من الشيطان. المؤمن لا يستسلم له ولا يسترسل معه، النفس أمارة وهي مركب الشيطان، يركبها الشيطان فيسول للنفس بعض الحرام، فإن استرسل هلك. المؤمن لا يسترسل. شوف إلى أي حد الرقابة تؤثر في حياة الإنسان، أن هو يعلم أن الله مطلع على ما في نفسه. واعلموا أن الله يعلم ما في أنفسكم فاحذروه. فلا لا لا رقابة أعلى من ذلك. كل الزخم اللي انت شايفه ده من التصرفات المختلة في كل مناحي الحياة، ده إفراز لغيبة هذه الرقابة، ما تربناش صح. عشان ده كله تصلح لازم ترجع منظومة التربية صح، وتبدأ من القلب. ألا إن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب. فإنكم راجعون إليه مجموعون بين يديه ليحاسبكم على شكر نعمه وليجازيكم بالخير خيرا وبالشر شرا، فالجزاء من جنس العمل. واحذروا غضبه وعقابه وأن تأمنوا مكره. احذر غضبه وعقابه، واحذر أن تأمن إيه؟ مكر الله عز وجل. فإنكم والكون كله في قبضته، فلو شاء لجعل الأرض الذلول جامحة ثائرة فيخسفها بكم ويغيبكم فيها كما فعل بقارون عليه اللعنة، ولو شاء لأمطركم حجارة من السماء كما فعل بقوم لوط وأصحاب الفيل. واعلموا أنكم لستم بدعا ممن سبقكم. لاحظ الربط بين الايه؟ الآيات. يعني هذا الوعيد بالخسف أو بالحصب بالحجارة، هذا الوعيد ليس جديدا، ومعاقبة المخالفين ليست خاصة بقوم دون قوم، وإنما هي سنة الله في الخلق. واعلموا أنكم لستم بدعا ممن سبقكم، فلقد والله أهلكنا المكذبين من قبلكم وعذبناهم عذابا شديدا. ده قول الله إيه؟ سبحانه وتعالى، ولقد كذب الذين من قبلهم فكيف كان نكير. ولقد قلنا الواو للقسم إلا موطئ له عشان هنا جبنا لفظ الجلالة، فلقد والله أهلكنا المكذبين من قبلكم. وإن من دلائل قدرته عز وجل وشواهد عظمته تفرده بالنصر والرزق، فليس لأحد منهما شيء. فمن هذا الحقير الشأن، جبنا الحقير الشأن دي للفظ الاسم الإشارة هذا، وأن هذا هنا إيه للتحقير، وطبعا له مدلولات أخرى، لكن أفرق بين مدلول ومدلول بحسب الإيه السياق. فمن هذا الحقير الشأن الذي ينصركم من دون نصره عز وجل، أو يدفع عنكم عذابه إن أراده بكم؟ ومن هذا حقير الشأن الذي يرزقكم إن أمسك الله عنكم أسباب الرزق من الغيث ينزله عليكم، ومن تهيئة الأرض وأجوائها بكل ما يساعدكم على كسب قوتكم وتحصيل أرزاقكم، بل ومن إقداركم على له السعي، يعني أسباب الرزق الغيث، وجعلنا من ما يأكل شيء حي، والإنبات وتهيئة الأجواء لهذا الإنبات، ومن الزراعة تنشأ الصناعة، ومنهما تقوم التجارة، ويتنوع النشاط البشري من وراء ذلك كله. هذا كله من فعل من؟ هذه الأسباب، أسباب الرزق. من الذي هيئها؟ الله عز وجل. بل وهيئ فينا القدرة على هذا العمل، لذلك ومن إقداركم على السعي لتحصيله وغير ذلك. إن من يرى كل هذه الدلائل ثم يعرض عنها ولم يعتبر بها لهو عات متجبر مستكبر على الحق، ظلم نفسه، فهو يتخبط في الظلمات ليس بخارج منها، بان عواره وكثر عثاره، بان عواره وكثر عثاره، اللي هي فبيمشي مكبر، فأن له أن يسامي ويطاول، يسامي ويطاول من يمشي سويا على صراط مستقيم. حتى يسامي ويطاول دي فيها تخيل لمكانة المؤمن، كأن ممكن إيه في مكان علي، أن لمن يتمرغ في السفح والوحل أن يطاوله وأن يصل إليه في إيه في علوه، وده المقصود من إيه من هذه العبارة. فأن له أن يسامي ويطاول المؤمن المستقيم في حركته، الثابت في مشيته، العارف أو العارف غايته، شأن المؤمن أنه مستقيم وثابت ويعرف قصده، عارف هو رايح فين، عارف بيتكلم الكلمة دي عشان إيه، ماذا أراد بها، بينظر النظرة دي ماذا أراد بها، يتحرك الحركة دي ماذا أراد بها، فهو مبصر غايته، غايته الجنة، يمشي على الأرض ويرى الجنة بقلبه ويسعى إليها بمقاله وحاله، فإن غابت عنه الآية الغاية لا شك ضل السبيل. فمن ثبات المؤمن أنه ثابت على الحق، مما يعينه على هذا الثبات ألا تغيب عنه ليه الغاية، وألا يضل منه الطريق. ذهب في قول لقمان عليه السلام لابنه: واقصد في مشيك. اقصد من القصد هو الاعتدال، يعني كن معتدلا في مشيتك وحركتك، لا تكن متماوتا خفيض الرأس بطيء الخطى، ولا تكن مسرعا أرعن متعاليا شامخ الأنف، لا دي ولا دي، كن وسطا بين هاتين الصورتين المذمومتين. ده معنى من معاني ليه القصد. وأيضا من معاني القصد هنا، وده اللي أردته، أن يكون سعيك منتهيا إلى غاية، منتهيا إلى غاية. أنت ماشي وطلعت من بيتك، لن تمتماوت ولن تأرعن، ده مطلوب معنى من معنى القصد، لكن من قبل ومن بعد لا بد أن أحدد الغاية، أنا رايح فين، لا بد أن أعلم ما مخرجي وما مدخلي، الهدف ما فيش حاجة اسمها طلع شم هوا كده عبثي كده، لا، ليه غاية، ولابد أن تكون هذه الغاية متفقة مع الغاية الأم. بمعنى كل كلمة أتكلمها، كل حركة تصدر عني، لابد وأن أجتهد في ضبطها بحيث تصب في الغاية الأم، وهي إيه؟ بلوغ الجنة وتحقيق الفوز. فلو أبصر المرء غايته وحرص عليها، ده نوع من الرقابة الذاتية تضبط السلوك ولا شك. فأن له أن يسامي ويطاول المؤمن المستقيم في حركته، الثابت في مشيته، العارف غايته، أما إنهما لا يستويان مثلا، الحمد لله بل أكثرهم لا يعلمون. ترشد هذه الآيات إلى معان مجملة. أولا، مشروعية السعي والضرب في الأرض إعمارا وتحسينا للأرزاق المقدرة فيها. هذا السعي لا ينبغي أن تكون دونه حواجز، لأن هذه الحواجز مقيدة لما أباحه الله سبحانه وتعالى. يعني من الأشياء المستغربة أن تلقى مثلا ميكروباصات الأقاليم أو حتى عربيات الأجرة في الأقاليم لازم يعمل خط سير أنه يجي القاهرة قبل ما يطلع. طب أنا عايز المركبة دي النهاردة أو السيارة دي النهاردة في ظرف طارئ، هيجيب لي التصريح منين؟ أنت بتعطل حركة الناس كده. وعشان إيه ترسم هذه الحدود وتحظر هذا المباح؟ الأولى في الإدارة الناجحة أن تبحث أسباب إصدارك لهذه التعليمات أو هذا القرار. إيه السبب؟ عندك اختناقات هنا، حل بقى اختناقاتك دي، لكن لا تضيق واسعا ولا تحجر ما أباحه الله سبحانه وتعالى. ده في مسألة يعني بسيطة خالص بينشأ عنها مشقة وعنت وبؤس في حياة كثير من الناس وتعطيل مصالح، وربما تزهق أرواح لو مرب بأسعف برضك، خدت بالك؟ فما ظنك بقى بترسيم الحدود بين دولة ودولة وبين قطر وقطر، خاصة في العالم الإسلامي الذي كان أمة واحدة؟ أنت تقرأ في تراجم العلماء أنه يقول لك أنه خرج من الشام قاصدا البيت الحرام، هو حر، لا تأشيرة ولا تكشير. خرج يجاور عند البيت، هو حر. انت عايز تنظم، نظم بعيد عن تضييق المباح. وهكذا امشوا في مناكبها ارجائها. هذا المشي ان كان بقصد وغرض كما هو الاصل انعكس بالخير العام على هذه المجتمعات كلها، وهي بتحصل الان لكن مع تعقيدات، مع تعقيدات. يبقى مشروعية السعي والضرب في الارض، ضبط الحركة والسلوك بإيه؟ بالإيمان بالآخرة. فلن تصلح الدنيا إلا بالإيمان بالآخرة اللي احنا قلنا عنها الرقبة الذاتية، وما فيها من الجزاء. فلن تصلح الدنيا إلا بالإيمان بالآخرة. إهلاك الله المكذبين سنة ماضية في الخلق أبدا، ليست خاصة بقوم دون إيه؟ قوم. أكفاركم خير من أولئكم أم لكم براءة في الزبر؟ وجوب التوكل على الله عز وجل، فإن الناصر الرزاق فإنه الناصر الرزاق ذو القوة المتين. وما النصر إلا من عند الله، إن الله هو الرزاق. تعريف ركن الجملة أفاد الحصر، يعني لا رازق إلا من؟ إلا الله. نفي التسوية بين المؤمن والكافر حالا ومآلا.
طب اصطح الهاء هنا عايد على الله عز وجل ام على هذا الحقير الذي تقدم اصطحه؟
لا، على الله.
طب فين القرينه؟
لان الرزاق هو الله، لا رازق الا الله.
لكن هو الله عز وجل هو الرزاق، لكن لماذا قال امن هذا الذي يرزقكم؟ فهل هناك رازق الى الله عز وجل؟
بزعمهم، بزعمهم. من هذا الذي تزعم أنه يرزق في الوقت الذي ينطق في الواقع أن الرزق هو مين؟ هو الله. فده زعم، يعني ظن ذلك. أما هذا الذي يرزقكم إن أمسك رزقه. وبعدين حاجة ثانية، في قاعدة بتقول إن الضمير يعود على أقرب مذكور، الضمير يرجع إلى أقرب مذكور. طيب هذا، أما هذا الذي يرزقكم إن أمسك هو رزقه، هو يرجع لمين؟ أمسك هو الله. يبقى الضمير هنا يرجع لفاعل أمسك ولا يرجع لفاعل يرزقكم. هذا الذي يرزقكم هو بزعمكم إن أمسك هو رزقه، يبقى الضمير هنا يرجع لمين؟ لأقرب مذكور، فينحل الإشكال. هذا هو الرزق الحسن. قال يا قوم أرأيتم إن كنت على بينة من ربي ورزقني منه رزقا حسنا، وهو النبوة. فأي عبادة يهيئ الله سبحانه وتعالى العبد سببها وأوقع في النفس اختياره لها، ده هذا من الرزق الحسن. وإذا كانوا يعني، هو احنا للأسف انه غلبت المعاني والعادات والتقاليد في الواقع بتخلي الإنسان ربما يعني لا يتصور التصور الصحيح. لما النهاردة مثلا نقول ايه، فلان في نعمة، الناس تفهم ايه؟ أموال وبيوت وعقارات، خلاص انصرفت النعمة للمظهر المادي. ليه؟ لأن الحياة غلب فيها إيه؟ الكلام على الماديات، حديث الكل. لكن عندما يكون هناك تصور صحيح تجد المعنى يختلف. وأما بنعمة ربك فحدث، كيف انفعل السلف مع هذه الآية؟ قال لك كان الواحد منهم يصبح فيحدث فيقول رزقني الله البارحة من القرآن كذا، ورزقني من الصلاة كذا وكذا. يعني بالليل أنا قريت قرآن قد كده، صليت قد كده، ده يتأول. وأما بنعمة ربك إيه؟ فحدث. يبقى ده فهم ان النعمة ليست قاصرة على الجانب المادي، ولكنها تشمل الجانب التعبدي، الجانب القربات الى الله سبحانه وتعالى، بل هي اعظم. بل هي ايه؟ اعظم. وطبعا العلماء تكلموا في حتة دي، هل يجوز للانسان ان يشيع ويذيع اعماله ام يكتمها؟ قالوا ان امن على نفسه الرياء كان عليه ايه؟ ان يحدث ان شاء، وان لم يأمن على نفسه الرياء يكتم العمل، على قوله تعالى إن تبدوا الصدقات فنعم هي، وإن تخفوها وتؤتوها الفقراء فهو خير لكم. متى أبديها ومتى أخفيها أنا أمير نفسي في ذلك. إن كانت هناك شبهة من رياء أو عجب، لا اخفي. عندك نية غلبت هذا العجب وغلبت هذا الرياء، وهي نية أن ينفعل الناس ويفعلون مثل ما أفعل، لا أبديها. ولذلك لما جاء الرجل وقد جاء قوم فقراء إلى الرسول صلى الله عليه وسلم، ورق لهم النبي صلى الله عليه وسلم ودعا الناس إلى التصدق عليهم، جاء واحد بصرة من ذهب فوضعها بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم، فراح الناس، هذا يأتي بطعامه، هذا يأتي ببعض ماله، هذا يأتي بثوبه، حتى صارت كومة بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم. ماذا قال صلى الله عليه وسلم؟ قال من دعا إلى هدى كان له من الأجر مثل أجور من اتبعه. فالبداية من دوت استتبعت مشاركته أو مماثلته في الثواب لكل من إيه؟ من تصدق، يعني ما خدش صوب صدقته بس، ولكن الدال على الخير كفاعله، وهكذا. فإحنا بنفهم ألفاظ الوحي بلغة زمن التنزل، بلغة زمن ليه؟ ودي مسألة مهمة جدا، لأن اللغات تتطور وتتحور، فما جيش أخضع اللفظ القرآني النهاردة للغة العصر النهاردة، هيحصل خلل في الفهم، وإنما أفهمه باللغة التي نزل بها في زمن التنزل. فكلمة نعمة هنا الكل بيصرفها إلى الماديات، لكن في هذا الزمن كانوا يعرفون ما هي النعمة وما قيمة نعمة بجانب نعمة أخرى، وكانوا يعلمون أن الطاعات هي أفضل ما أنعم الله به على العباد. نعم. ايوه ما دي فيها بلاغه. ايوه، هو اختار الكفر، اختار الكفر مع ظهور دلائل الايمان. امال سمي الكافر كافر ليه؟ لانه ستر كل هذا، ستر كل دلائل الايمان وكانه لا يرى شيئا، فاختار ذلك. القران لما بيعبر عن الاشياء دي تجد تعبيرات دقيقه، يعني مثلا يا ايها الذين امنوا لا تتخذوا اباءكم واخوانكم اولياء ان استحبوا الكفر على الايمان. ليه استحبوا؟ ما قالش احبوا. ايوه، الافتعال، افتعال، عاند فطرته، فطرته تقول له لا اختار الايمان، هو عاند هذه الفطره فوجد في نفسه تكلفا ومعانده ومغالبه للفطره، الفطره تشده الى الايمان الذي والى العهد والميثاق الذي واثقت الله عليه في عالم الذر، والنفس الأمارة بالسوء تشده بعيدا، ففي معركة شغالة، فحصل ان غلب فيه الشر على الايه؟ على الخير، فقال استحبوا. ايضا هنا مكبا، مكبا هو الذي اختار هذا الخرور وهذا السقوط وهذا التمرغ في الوحي، ما احد اجبره على ذلك، لا إكراه في الدين. الجزء الأخير من هذه السورة قوله تعالى قل هو الذي أنشأكم وجعل لكم السمع والأبصار، بعد أن ذكر الله تعالى فيما سبق بعض آثار قدرته ومظاهر رحمته وشواهد تعاليه وعظمته المفضية المقتضية مثوبة من آمن وعقوبة من كفر، أمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يذكر الكافرين بما أنعم الله به عليهم من النعم العظيمة، وذلك في من مقامات الدعوة هو أساليبها التذكير بالإيه؟ بالنعم، وخاصة النعم التي لا دخل للإنسان في تحصيلها، زي نعمة الخلق والإيجاد، نعمة التكوين للكون، السماء الأرض، فالتذكير بهذه النعم مما تقوم به الحجة على المعاند وتنقطع حجته، فلا يستطيع أن يعني يدوم على كفره إلا بجحود، إلا إيه؟ قد نعلم إنه لا يحزنك الذي يقولون، فإنهم لا يكذبونك ولكن الظالمين إيه؟ بآيات الله يجحدون. الجحود هو التكذيب مع العلم بالحق، يعني تكذيب الحق مع العلم أنه إيه؟ حق، تكذيب الصادق مع العلم أنه صادق. أنا ممكن واحد يقول لي خبر فأكذبه أو أصدقه، ممكن لجهلي بحاله وبطبيعة ما يخبرني به، لكن إذا علمت أنه صادق وأن ما يقوله حق ثم أكذبه، هذا هو اسمه ليه؟ الجحود، اسمه الجحود. كسر الجحود هذا يكون بالتذكير بالنعم التي لا دخل لأحد فيها، ومن ذلك قوله تعالى قل هو الذي أنشأكم أي خلقكم، قل هو الذي أنشأكم وجعلكم السمع والأبصار. فأمر الله النبي صلى الله عليه وسلم أن يذكر الكافرين بما أنعم عليهم من النعم العظيمة الجليلة، مسجلا الكفر عليهم مبينا سبب وقوعهم فيه حيث عطلوا حواسهم وأدوات العلم التي زودهم الله بها، فلم يعتبروا بالآيات التنزيلية ولا بالآيات التكوينية، ولم يتدبروا في هذه ولا في تلك، فقصر نظرهم وقل شكرهم. قل هو الذي أنشأكم وجعلكم السمع والأبصار والأفئدة قليلا ما تشكرون. الأمر بالقول قل، ده قلت قبل ذلك إن فيه دليلا على أن القرآن إيه؟ من عند الله، لأن المتكلم لا يقول لنفسه إيه؟ قل. قل هو الذي أنشأكم يعني خلقكم ثم زودكم بوسائل المعرفة، لأن عند الخلق والإنشاء خلقنا الله عز وجل غفلا، والله أخرجكم من بطون أمهاتكم إيه؟ لا تعلمون شيئا، ثم زودنا بهذه الوسائل وجعلكم السمع والأبصار والأفئدة لعلكم تشكرون. فهنا التذكير بهذه النعمة فيه إقامة للحجة على مين؟ على المخالف والمعاند، لأنك عندما تقرأ مثل هذه الآية وتجدها منسجمة مع الواقع، هل ذكرهم الله عز وجل بنعمة لا يجدونها في أنفسهم؟ بل هي موجودة. هل ذكرهم الله عز وجل بنعمة وهمية؟ لا، هي نعمة حقيقية. فبذلك تقوم الحجة على المخالف والمعاند. والأمر بالقول هو للرسول صلى الله عليه وسلم فقط، ولكل من يتأتى منه ليه الخطاب، مش نعمل زي اللهبل عمله الله بما يستحق قذافي. الله قال لمحمد قل ومحمد قال، فلما قل احذف قل، هكذا ابتلي العالم الإسلامي كله بهذه النماذج، حسبنا الله ونعم الوكيل.
هل هناك في فرق يعني بين انشاء وبين خلق؟
لا، أصل هو الخلق بمعنى الانشاء، لكن الانشاء يحمل معنى النماء، يعني خلق فانشا تطور نما. هو الخلق، الخلق هو الإيجاد على غير مثال سابق. طيب النشأة أو التنشئة فيها معنى الارتقاء مرحلة بعد إيه؟ مرحلة، كما قال الله تعالى ما لكم لا ترجون لله وقارا وقد خلقكم أطوارا. هل خلقكم أطوارا؟ خلقنا كده مرة واحدة شباب مع أو غلام شاب؟ لا لا، يعني نما هذا الخلق وتتابعت مراحله حتى صرتم بهذه الصورة. والأمر بالقول هو للرسول صلى الله عليه وسلم ولكل من يتأتى من الخطاب، والحكمة منه بيان سقوطهم عن رتبة الاعتبار والفهم من عن الله عز وجل. يعني كم ممكن يقول إيه؟ زي ما قال هو الذي جعل لكم الأرض ذلولا، ممكن هنا يقولوا هو الذي أنشأكم برضه. الله، وما اللي قال قل؟ لأنهم لما عطلوا أدوات المعرفة فيهم من السمع والبصر ما صاروا أهلا للخطاب. واحد لا بيشوف ولا بيسمع ينفع تكلمه؟ أنكر نعمة الله عليه التي بها يعقل وبها يفهم وبها يتدبر، فهذا لا يخاطب من الله مباشرة، لا ينال شرف الخطاب الإلهي، وإنما أمر الله النبي صلى الله عليه وسلم أن يخاطبه. اللي هو في سورة التحريم. نحن نقول إن نداء الله للمؤمنين في كم موضع في القرآن؟ في 90. نادى الكافرين في القرآن بلفظ الكفر، والكفر يشمل بقى المشارب المختلفة كلها. نداهم مرتين 2، مرة مباشرة، ودي هتكون يوم القيامة مش في الدنيا، يا أيها الذين كفروا لا تعتذروا اليوم، ومرة بطريق الواسطة، قل يا أيها الإيه الكافرون. فالخطاب في الاثنين نزول بهم عن رتبة الاعتبار، ما همش ما يستاهلوش ليه الخطاب لهم عز وجل. وطبعا لما تبص لموضوع الخطاب القرآني للمؤمنين وخطاب القرآني للكافرين تجد فارقا كبيرا بين هذا وذاك. ما ده فيه خطاب إذلال وتحقير له، لكن عايز يقول ايه، ان هو لم يخاطبهم في الدنيا بوصف الكفر إلا في هذا الموضع، لا مباشرة ولكن بواسطة. الموضع الثاني كان سيكون في الآخرة. طيب، وعندما يخاطب الله المؤمنين ويناديهم 90 مرة، وينادي الفئة المقابلة لهم في الدنيا مرة واحدة، هذا يدل على تكريم الله للمؤمنين إذ يتعهدهم بالخطاب بين الحين والآخر، كما قال ابن مسعود رضي الله تبارك وتعالى عنهما: إذا سمعت الله عز وجل يقول يا أيها الذين آمنوا فأرعيه سمعك فإما خيرا يأمرك به وإما شرا ينهاك عنه، يبقى دي فيها فائدة كبيرة. الثاني ده ليس أهلا للخطاب، فتعلم مدى تكريم الله للمؤمنين وتحقير الله لأعدائهم الكافرين. والحكمة منه بيان سقوطهم عن رتبة الاعتبار والفهم عن الله عز وجل، حيث إنهم لم يعتبروا بما سبق ذكرهم من الدلائل والآيات لم يعودوا أهلا لشرف الخطاب مباشرة من الله سبحانه وتعالى. وإثار التعبير بالضمير في قوله تعالى قل هو، وهو ضمير الجلالة، لما أن كونه سبحانه الخالق حقيقة مستقرة في الفطر والعقول. يعني زي ما قلنا قبل كده، ضمير الغيبة يعرف المراد منه بماذا؟ لا، هنا الضمار إما خطاب وإما تكلم وإما إيه؟ وإما غيب. فضمير الخطاب والتكلم يعرف المراد منه بمقام المشاهدة، بمقام المشاهدة. بقول أنا لا أقول أنا لغائب، أقول أنا لمخاطب أخاطبه فهو يراني، فعلم المراد بلفظ إيه؟ أنا. فإذا كنت أنا مثلا معايا 3-4 هنا، بقول أنا كذا، فلا ينصرف ذهن أحد منكم إلى من يجاورني، وإنما تعين الأمر ودلالة اللفظ في، عرف ذلك بمقام المشاهدة. وإذا قلت أنت خطابا لأحدكم، فعرف المراد من هذا الضمير بمقام المشاهدة أيضا. أما هو لغيبة لا يعرف، إذا لابد لضمير الغيبة من إيه؟ من مرجع أو مفسر يبين معناه. وهذا المفسر قلنا الشرط فيه كم شرط؟ قلنا 3: أن يكون مذكورا في الكلام ملفوظا به، وأن يكون سابقا ومتقدما عليه، وأن يكون مطابقا له في الإفراد والتثنية والجمع وفي التذكير والتأنيث. يبقى أي ضمير غيبة عشان أعرف معناه لازم أبحث عن مرجعه، عود الضمير زي ما كنا بقول في إن أمسك رزقون، عود الضمير يرجع لمين؟ فلابد أن يكون هناك مفسر، يعني مرجع ظاهر في الكلام ملفوظ به متقدم عليه، وأن يكون مطابق له في الإفراد. الضمير مفرد يبقى المرجع مفرد، مسنى يبقى المرجع مسنى، وهكذا، ومطابق له في التذكير والتأنيث. ده بالنسبة للضمير الغيب. هنا قل هو الذي أنشأكم، هو يرجع لمن؟ إلى الله عز وجل. طيب هل هناك ذكر في السورة للفظ الجلالة أم ذكر بالصلة بالموصول؟ يعني تبارك الذي بيده الملك، الذي خلق سبع سماوات طباقا، هو الذي جعلكم الأرض ذلولا، خدت بالك؟ فلم يذكر. فما المفسر له؟ قال لك المفسر له إنما الفطرة، مركوز في الفطرة أن من بيده الملك هو من؟ مش محتاج بقى إيه؟ مرجع. ليه؟ لأنه لا يلتبس علي الأمر عندما يقال هو الذي أنشأكم، هل هناك غيره؟ فتفرده بالخلق والإيجاد كأنه هو المفسر الذي يفسر به هذا الضمير، ضمير الغيب، زي قل هو الله أحد، هو الله أحد بالضبط كالنظم، قل الله هو إيه؟ أحد، أو الله أحد، جاب هو، لم يسبقه مفسر لأنه موجود ومستقر في الفطرة. لذلك نقول وإيثار التعبير بالضمير، إيثار يعني اختيار التعبير بالضمير دون الاسم الظاهر، لم يقل قل الله الذي أنشأكم فأضمر في موضع له الإظهار. إيه السر في كده؟ قال لك لأن كونه سبحانه الخالق هذه حقيقة مستقرة في الفطر والعقول، فلن يحدث لبس في الفهم أو في تحديد من هو الذي أنشأ ومن هو الذي خلق. كنت عايز أقول يا حضرتك فما آمن لموسى إلا ذرية من قومه، قوم مين؟ قوم موسى، قوم موسى وملئهم. ملئهم جمع الملأ على القوم، الملأ من طبعا يعني هنا إيه؟ فما آمن لموسى إلا ذرية من قومه، أضاف القوم لضمير موسى عليه السلام لأن قوم موسى كانوا هم مين؟ المؤمنون الذين آمنوا به، على خوف من فرعون وملئهم. علية القوم، علية القوم دول بيخص المؤمنين بس ولا يخص يعني بتكبروا دول بتكبروا على مين؟ على الكل، على كل مجتمع بكل طوائفه، زي ما في الآيات في سورة الأعراف في قصة صالح عليه السلام مع قومه اللي هم قوم ثمود، قال الملأ الذين استكبروا من قومه للذين استضعفوا لمن آمن منهم، فهم ملأ لمين؟ للكل، عشان كده جمع الضمير. نعم نعم، ليس كل نفس الآية حتى وما آمن، لا أصل إيه القوم، القوم ينسب إلى فرعون باعتباره ملكا له أو عليه، وينسب لموسى من القوم المؤمنون منه، يعني لما نضيف قوم إلى موسى في الآية دي يبقى يقصد بهم مين؟ المؤمنون. طب لما نضيف قوم إلى فرعون يقصد بهم مجموع الايه؟ القوم، وان كان قد خرج عن منهجه من امن بمين؟ بموسى عليه السلام. ولذا قال تعالى ومن قوم موسى امة يهدون بالحق وبه ايه؟ يعدلون. بعض من قوم فرعون، ما هو الأول، هات الصورة من أولها، موسى عليه السلام أرسل إلى من؟ بني إسرائيل فقط ولا لفرعون وقومه؟ وكان بنو إسرائيل من قوم فرعون لأن كان الملك عليهم. أيوة. قال أيوة، ما ده الواقع اللي كان موجود تاريخا قبل بعثة موسى عليه السلام. لا لا، بص حضرتك، قوم فرعون يشمل الجميع. طب إضافة قوم إلى موسى هنا عنا بها مين؟ المؤمنون الذين آمنوا به، سواء كانوا بقى من بني إسرائيل أو من غيرهم، بحسب المضاف إليه. يعني قوم فرعون يشمل بني إسرائيل ويشمل مين؟ غيرهم ويشمل غيرهم، هؤلاء الذين توجه إليهم موسى بدعوته. طب آمن منهم جماعة صاروا هؤلاء قوم إيه؟ قوم موسى. نكص بعضهم على عقبه وبقي البعض الآخر على الإيمان، ومن قوم موسى أمة يهدون بالحق وبه يعدلون، وهكذا. فعود الضمائر هنا ليه قال ومن فما آمن لموسى إلا ذرية من قومه، يبقى قوم مين؟ موسى، على خوف من فرعون. كان ممكن يقول وملئه، ما ينفعش وملئهم، لأن الملأ هم علية ليه؟ علية القوم فيهم. فقال وملئهم لأن هؤلاء كانوا العتاة المستكبرون على الجميع.
وبالنسبة للأنعام آل بطونه، جمع التكسير المؤنث يعامل معاملة المفرد المؤنث، بدليل أن احنا بندخل اسم الإشارة عليه. هذه الأنعام صفت هذه مفردة، تعامل جمع التكسير غير عاقل المؤنث يأخذ هذه، نقول هذه الأنعام. أما بالنسبة للنحل معامل معاملة المفرد المذكر، فنقول هذا النحل أو هذا النحل.
دي
عشان كده بطونه النحل، هناك كان بطونها عاملة معاملة المفرد.
دي التخرجات النحوية.
نعم.
بسموها الصناعة النحوية، اجتهادات النحاة. لكن في التفسير يبقى الكلام غير كده. وأوحى ربك إلى النحل أن اتخذي من جبال بيوتا، خذ بالك، أن اتخذي بأسلوب المؤنثة. ليه قال في بطونه؟ ده إرادة الجنس، جنس النحل الذي يخرج العسل. وقال إيه؟ وإن لكم في الأنعام لعبرة نسقكم مما في بطونه. بطون هذا ليه؟ الجنس، جنسنا. طب في المؤمنون قال إيه؟ نسقكم ما في بطونها على إرادة الواحدة من النعم. فالنحاة لهم توجيه، وفي التفسير وفي توجيه تاني. يعني جملة الصلة تدل عليه. لا يعني ده فهم المؤمن، لكن هم كانوا يقولوا ده ساحر يأتيه ريء من الجن. لا، هم كانوا بيعلنوا غير كده، هم كانوا يعلنوا بشرية القرآن ويقولوا القرآن من عند محمد، فزي بهم عارفين. ما احنا طبعا في قواعد التفسير ده احنا مدرسها ان شاء الله في علوم القرآن، ودي من خطوات التفسير اللي تكلمنا عنها اللي هي المباحث اللفظية. لو ترجع او المذكرة مش معاكم، معلش ان شاء الله، لا خلاص الاسبوع الجاي انا انهيت مراجعة وجابه النهاردة عشان الرجل يطلع ان شاء الله. فيه قواعد في التفسير، منها الإضمار والإظهار. لما أضمر والمقام مقام إظهار، لما أظهر والمقام مقام إضمار. فالمسألة ما هيش نمطية، ليس التفسير لحكمة الإظهار أو الإضمار في آية بالضرورة أن تكون نفس هذه الحكمة في كل آية عبر فيها بمظهر أو مضمر، وإنما تفهم هذه بحسب ليه؟ بحسب موقعها وسياقها. فأحيانا يظهر والمقام مقام إظهار، خلاص ما فيش مشكلة، وأحيانا يضمر والمقام مقام إضمار، يعني تعبير بضمير، وما فيش مشكلة. المشكلة بتنشأ من إيه؟ من أن يكون المقام مقام إظهار ثم لا يظهر وإنما يضمر، أو المقام مقام إضمار ثم يظهر بدلا أن يضمر، يحصل المخالفة، يضمر في مقام الإظهار أو يظهر في مقام الإضمار. دي بكلها حكم تظهر بخلال دلالة السياق. فهنا السياق بيقول لنا إيه؟ إن هو في الصورة كلها ذكر دلائل قدرة الله عز وجل على الخلق والإيجاد والتدبير في أحوال هذا الخلق في الدنيا والآخرة، ذكر كل هذا بجمل اسمها جملة صلة، تبارك الذي بيده الملك. لما لم يقل تبارك الله؟ بين أضمر في موقع ليه؟ الإظهار. لما؟ ده سؤال. يبقى برضك الذي خلق سبع سماوات طباقا، بعدها هو الذي جعلكم ذلولا، هو الذي أنشأكم وجعلكم سمع الأبصار، هو الذي ذرأكم في الأرض. فدايما بيعبر بالصلة. ليه لم يذكر الاسم الظاهر؟ لأن كل هذه من اختصاصات مما استأثر الله سبحانه وتعالى به، لا يعني لا تنطق الفطرة إلا بذلك. يشارك في هذا الكافر المؤمن، ده اعتقاد الكافر وده اعتقاد المؤمن. ولئن سألتهم من خلقهم لا يقولون الله، ولئن سألتهم من خلق السماوات لا يقولون الله، ولئن سألتهم من نزل من السماء ماء لا يقولون الله. فالمسألة عنده فطرة مستقرة لا يستطيع أن ينازعها. ولذلك قلت إن ده من أهم أساليب إقامة الحجة على المعاند والمخالف من الكافرين على اختلاف مشاربهم. وذلك لما جاء النمرود وحاجه إبراهيم عليه السلام اعتمد على إيه؟ على هذه الأمور الربانية. قال أنا أحيي ربي الذي يحيي ويميت، قال أنا أحيي وأميت، ده جدل عقيم، لا أحييت ولا أمت. فاستخدم المجاز في مقام الإيه؟ الحقيقة دون داعي، ده اسمه هروب بقى. سيدنا إبراهيم ما وقفش معاه كثير لأن ده جدال عقيم لا ينتج إلا الجدل، لا ينتج أي نتيجة. ضرب صفحا عن ذلك وانتقل إلى الربوبية، فإن الله يأتي بالشمس من المشرق، يلا وريني شطارتك، خلاص. فبهت الذي كفر. اسم موصول واحد ولا اثنين؟
واحد بس.
خلاص خلص واحد. لو قال وهو الذي في السماء إله والذي في الأرض كذب، قال لكن هو موصول. لما أن هذا مستقر في الفطرة والعقول، كما أخبر الحق سبحانه ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن الله، ولئن سألتهم من خلقهم ليقولن الله. طيب أنشأكم أي ابتدأ خلقكم بعد أن لم تكونوا شيئا مذكورا، كقوله تعالى قد أتى على هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا. وهل هنا ليست استفهام وإنما معنى قد هي للتحقيق، يعني قد أتى على الإنسان وقت من الزمن لم يكن شيئا مذكورا، لم يعرف له اسم ولا رسم. وأي واحد فينا يرجع كده لقبل تاريخ ميلاده بيوم، قبل تاريخ ميلاده بيوم، لا معروف صورته ايه شكلها ولا هو مين. خدت بالك الملامح والتقاسيم والاسماء، عرف الانسان بعد ان لم يكن شيئا. على كل من يعني الانسان ده اسم جنس، فاول ما ينطبق او اسم جنس يعني يشمل هذا الجنس كله. اول واحد في الصف مين؟ عليه السلام. وينطبق على الذرية بالتبع. وأتبع التذكير بنعمة الخلق والإيجاد التذكير بنعمة الفهم والعلم والإدراك، فجعل السمع والأبصار والأفئدة لأنها أدوات العلم والفهم، وهي من أجل النعم بعد نعمة الخلق، لأنه خلق بدون هذه لا قيمة له، بل لا معنى للخلق ولا قيمة للمخلوق شرعا ولا عرفا إن هو تجرد من هذه الأدوات. يبقى علة التذكير بالسمع والأبصار لأنه لا يكتمل الخلق أو الغاية من الخلق إلا بالسمع والبصر، لأن الله خلق الإنسان للابتلاء، إنا خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج طب عشان يبتليه لابد من إدراك، فجعلناه سميعا بصيرا. طب وخص هذه الحواس بالذكر اللي هم السمع والبصر لأنها أنفع الحواس. السمع والبصر ده دي المدخلات بتنقل المرئيات والمسموعات إلى العقل، إلى القوى العاقلة في الإنسان، فيعمل عملية ترتيب للمقدمات واستنباط للنتائج زي الكمبيوتر كده، مدخلات ومخرجات، يبتدي ياخذ له القرار. فإذا سلم السمع والبصر مع حسن التفكير انتهى إلى نتيجة حسنة. حصل خلل في المدخلات أو في الهرد لازم نتائج تكون فيها خلل بقدر الخلل الواقع فين في هذه المدخلات أو تلك المخرجات. يبقى وخص هذه الحواس بالذكر لأنها أنفع الحواس، فجعل الله تعالى الإنسان السمع ليسمع به الآيات التنزيلية، والبصر ليبصر به الآيات الكونية، والأفئدة وهي القلوب ليتدبر به فيهما وقدم السمع على البصر لأنه أنفع في المخاطبات، يعني الغالب أن الكل يسمع لكن ليس الكل يبصر، يعني ده أنفع. بمعنى إيه؟ أنا بتكلم في المحاضرة الكل سامع، ممكن في حد مش شايفني، سامع ولا مش سامع؟ لو أن الأمر بالبصر اللي شايفني فاهم واللي مش شايفني مش فاهم، عشان كده قدم السمع على البصر لأنه أنفع في الايه؟ في المخاطبات. بمعنى أن السمع أكثر في جمع المعلومات من ايه؟ في التزويد بالمعلومات من البصر. أيوه لا يعني نتكلم بس بالنسبة للبصر، يعني إن الاثنين ذكروا مع بعض، بس ليه قدم دوان على البصر؟ لأنه أنفع. ما هو طبعا ده كله في القرآن. في السجدة أبصرنا وسمعنا، المقام ده مقام إيه؟ مقام اعتراف في القيامة. فيقولون فما راء كمن سمع، سمعت عن شيء زي اللي شافوا، فده معان في الاعتراف لعلهم يقبل لهم عذر بهذا الاعتراف فيعفو الله عنه. المقام مقام اعتراف. ها؟ ايوه قصدك من فوائد السمع يعني انه ايه؟ ايوه نشوف. وخص هذه الحواس بالذكر لانها انفع الحواس، فجعل الله تعالى للانسان السمع ليسمع به الايات، وقدم السمع على البصر لانه انفع في المخاطبات، ولانه اول وسائل الادراك عملا بعد الولاده، وأيضا لأنه يصاحب الإنسان منذ ولادته وحتى مفارقته الحياة غالبا طبعا، ولا يغيب عنه حتى ولو كان نائما، لأن النائم نستدعيه من النوم بالسمع لا بالبصر. وقدمهما على الأفئدة لأنهما الآذتان موصلتان إليه، تغذوانه وتمدانه بالمعلومات التي فيها يفكر ويتدبر. وأفرد السمع وجمع الأبصار لقلة التفاوت في الأول ووجوده في الثاني، بمعنى أن المسموع واحد يعني أنا لو بكلمك بتسمعني، طب اتنين بيكلموك هتفهم؟ لذلك أفرد السمع بإرادة المسموع، لن ينتفع الإنسان بسمعه إلا إذا كان الخطاب واحدا. طيب هنوحد الخطاب عشان نسمع، من هو الخطاب الأولى بالسماع؟ خطاب من وهب له السماع، يعني هذا السمع لا يسمع لاثنين معا. فإذا كان الحال كذلك فأولى من يسمع له الإنسان هو هدى الله سبحانه وتعالى. فالعبرة بالمسموع لا بالسمع كحاسة. البصر بترى، نقول لأن المسموع لوجود التفاوت في الأول لعدم التفاوت في الأول ووجوده في الثاني، بمعنى أن المسموع واحد بينما المرائي متعددة، ولذا جمع الأبصار. وكذلك الأفئدة جمعت لتعددها بحسب درجات الإدراك. هل فؤادي مثل فؤادك وعقلي مثل عقلك؟ في هناك تفاوت في قوة الإدراك. أصلك جمع الإيه؟ جمع الأفئدة كما جمع الأبصار وأفرد السمع. لا يعني هو زي ما تفضلت حضرتك، بس ليه في القلب في الفؤاد تفيد التثبيت؟ هو القلب، وليه في القلب ما عبرش ما بش فيه تثبيت؟ لا، هو الفؤاد معناه بيدل على فؤاد مضطرب، قالوا قلبه مفقود، به اضطراب، به قلق، به حزن، به خوف، ليس مستقرا. لذلك قال وكلا نقص عليك من أنباء الرسل ما نثبت به فؤادك. ليه؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان حزينا على قومه إلى درجة الهلكة، فلعلك باخع نفسك على أثرهم إن لم يؤمنوا بهذا الحديث أسفا. أما القلب فسمي قلبا لتقلبه، لذا قال اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك. لكن إفراد الفؤاد بالتثبيت ليس صحيحا. ماشي، طب ما قال اللهم ثبت قلبي على دينك، فالفؤاد يحزن يفرح فرحا فيه أشر وبطر، يحتاج إلى من يرده إلى الصواب، ففيه أزمة، فيه اضطراب، فيه قلق، فيه حيرة، يبقى تثبيت. طب القلب فيه نوع تقلب من نوع آخر، أن ينقلب الإنسان من خير إلى شر أو العكس. إذا قال اللهم يقول ثبت قلبي على دينك، الفؤاد سمي بذلك لاضطرابه وما ينتابه من قلق. وعبر بالجعل، خبك ده كله تحليل. زي ما قلت قبل كده، التفسير التحليلي الدارس له والمتصدي له دايما أمام عينيه لماذا؟ لماذا عبر بكذا ولم يعبر بكذا؟ لماذا أظهر والمقام إضمار؟ لماذا أضمر والمقام إظهار؟ لماذا عبر بهذا ولم يعبر بهذا؟ فهنا هو الذي أنشأكم وجعل لكم السمع والأبصار. جعل الجعل بمعنى إيجاد الشيء بعد، لا يعني بعد الخلق، كأنه تولد عنه، تولد عنه أو زود به بعد الخلق، يعني جاء في مرحلة تالية للخلق. ولذلك الجنين يولد ولا سمع له ولا بصر، الحستين موجودتين لكن بيبتدوا يشتغلوا بعد كده بفترة، السمع والبصر. وعبر بالجعل لأن هذه الآلات وإن وجدت والإنسان جنين فإنها لا تعمل إلا بعد انفصاله عن أمه. فنفرق فرق بين الآلة وبين وظيفتها وعملها. فقد أثبت العلم من خلال التجربة والمشاهدة أن الطفل يسمع بعد الولادة ثم يبصر بعد حوالي 10 أيام. يبقى هنا الجعل أشار إلى أن هذا السمع وهذا البصر وإن كان موجودا كحاسة إلا أنه لا يعمل إلا بعد ليه؟ بعد الولادة، بعد الولادة والإيجاد. زي كده إيه؟ الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض وجعل الظلمات والنور. وقوله تعالى قليلا ما تشكرون، ما ممكن تكون مصدرية، يبقى قليلا شكركم، ما وما بعدها تأول مصدر قليلا شكركم، على أي تشكرون شكرا إيه؟ قليلا على هذه النعم التي خصكم الله سبحانه وتعالى بها. والمعنى إنكم لا تشكرون لله شكرا قليلا على ما أنعم عليكم من النعم العظيمة الجليلة، لأنكم عطلتم أسماعكم فلم تسمعوا وأبصاركم فلم إيه؟ فلم تعتبروا. ثاني، قل هو الذي ذرأكم في الأرض وإليه تحشرون، أيضا عبر بالموصول وذكر الضمير مقام الإظهار لنفس العلة. الذرء هو البث والنشر والإكثار، ذرأكم يعني بثكم ونشركم. ولذلك أنت تعجب من ارتباط الإنسان بأصل مولده، المكان اللي اتولد فيه سبحان الله، يقول لك دماغ سقط راسه، هناك رابطة وعاطفة قوية وحنين بين الإنسان وبين إيه؟ مولده، المكان الذي ولد فيه. من الذي قدر هذا الذرء وهذا البث؟ الله سبحانه وتعالى بحكمته. أنت تعجب عندما ترى أماكن مأهولة في الأرض وأماكن غير مأهولة، وكل هذا لم ينشأ باختيار صرف أو خالص من البشر، وإنما هو أشياء أوقعها الله في قلوب العباد فذرأهم ونشرهم وفقا لحكمته وإرادته سبحانه وتعالى. وهذا الذرء يعني فيه ما يحمد، أو هو من النعم يعني، أو هو عايز أقول إنه من الرزق، من الرزق الحسن أن جعل الله لبعض الناس موطنا طيبا وبيئة صالحة، يعني بفضل الله علينا كان مولدنا في مصر في بلد مسلم في جوار مسلم، البيئة دي كان هي من فضل الله سبحانه وتعالى علينا، لأنها كانت تشكل معتقدنا، نشأنا فيها وفي ظلها لم نتعب في تحصيل الإيمان، بخلاف من ولد في بيئة أخرى. صحيح يعني لا يكون ذلك عذر للأمريكي إن ولد في أمريكا ولا للأوروبي إن ولد في أوروبا، لأنه زود بالسمع والبصر وكان عليه أن ينظر في نفسه وفيما حوله، لكن إحنا لقينا عامل إيه؟ عامل مساعد، إنك أنت رأيت وسمعت ما لم يرى وما لم إيه؟ وما لم يسمع. نعم. الذرء البث والنشر والإكثار. والمعنى قل لهم يا محمد صلى الله عليه وسلم مذكرا لهم بقدرة الله عز وجل، فكما خلقكم ونشركم في الأرض سوف يميتكم ويبعثكم ويحشركم بين يديه للحساب والجزاء. ولذلك هو عرض قضية ودليلها، عرض القضية ودليلها، قل هو الذي ذرأكم في الأرض وإليه يبقى كما بسطكم ونشركم يجمعكم، كما أن القدرة بادية في هذا الذرء وهذا النشر شرقا وغربا وشمالا وجنوبا في مناطق بردة ومناطق حارة، ويكيف هذا الإنسان بطبيعة البيئة اللي يوجد فيها، بص كده أنف الأوروبي صغير فتحته ضيقة، أنف بتاع أفريقيا كبير وفتحته واسعة، خدت بالك؟ يعني تحوير في الخلق بيتناسب مع البيئة. كما فعل ذلك بقدرته البالغة التي لا يعجزها شيء، فأي صعوبة وأي مانع يمنع من أن يعيد بعثكم مرة ثانية للحساب والجزاء؟ فقضية معها دليلها. والحشر هو الجمع والضم، وقدم الجار والمجرور على الفعل، وإليه تحشرون أي إليه لا إليه غيره، أفاد الحصر، أفاد الحصر والحصر. طيب، وبناء الفعل للمفعول لمعلومية الفاعل وهو الله عز وجل، وإليه تحشرون. إذ لا يقدر على الإحياء إلا هو جل وعلا، ولكن القوم بقوا بعد هذا الوعيد والتذكير مصرين على عنادهم وضلالهم، فقالوا ما قصه الحق سبحانه، ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين. هذا الاستفهام ليس على حقيقته، يعني بعد كل هذه الآيات مش مصدقين، هذا الاستفهام ليس على حقيقته، يعني هم مش بيطلبوا وقته يعني فعلا الكلام بيقولوا دول متى الساعة على طلب الحقيقة، لا، وإنما الاستبعاد والإنكار. ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين، استفهام أريد به الاستبعاد والإنكار على جهة الاستهزاء كما يفهم من التعبير بلفظ الوعد. ويقولون متى هذا الوعد، لفظ الوعد هو يطلق على الوعد بالخير والوعد بالشر. الوعد في أصله يطلق على الخير وعلى الشر، لكن غلب استعمال الوعد في البشارة والوعيد في الإنذار والنذارة، فرقا بين بين الوعد بالخير والوعد بالشر، يعني أصله يشمل الخير والشر، جاء الوعيد بهذه الصيغة ليفرق الإنذار عن التبشير أو الشر عن الخير. ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين، طبعا المسؤول عنه هو القيامة، إن الساعة آتية أكاد أخفيها لتجزى كل نفس ما تسعى. فلا معنى لحياة الإنسان وجوده على الأرض بدون تكليف ومسؤولية. ماذا يبقى من حياة الإنسان إذا انسلخ من عن مسؤوليته أمام ربه يوم القيامة؟ ومن حكمته جل وعلا وواسع رحمته أنه أخفى عن كل المخلوقات وقت القيامة، وإلا لو أظهره لأدى بالناس إلى الفوضى. يعني متى هذا الوعد؟ أسيء القيامة غيب. طب ما حكمة إخفائها؟ ليجد الناس في طلب النجاة في هذا اليوم، لأنه لو عرف، يعني الطالب طول السنة عمال يلعب من ماتش لنت لما عرفش بتاع، قبل الامتحان بشهر ابتدى يشد طوارئ، بتشتد عزيمته كلما قارب الامتحان. تخيل لو علمنا موعد الساعة، هنعيش في فوضى طول عمرنا لغاية لما يجي نقرب علينا القيامة ننضبط، وهذا مناف للحكمة. نعم، أيوة ما هو من مات قام قيامته. نعم، احنا قلنا هم مش قالوا الوعد، هم مش قالوا وعد، القرآن نطق. طبعا القرآن ده تعبير وكلام الله عما يقولون، ليه عبر بالوعد وما قالش الوعيد وفي حقيقته وعيد؟ هذا على سبيل الاستهزاء بهم. ويقولون متى هذا الوعد، كما يستهزئون بالبعث وأنه ليس حاصلا، فجاء الوعد استهزاءني. زي لا، ده هم بيستبعدوا، ايتوا بآبائنا ان كنتم صادقين. لا، احنا نتكلم في خصوص الوعد، هم توعدوا ولم يوعدوا، توعدهم الله بالعذاب وهم يستبعدون ذلك استهزاء، وسألوا استهزاء، ناسب أن يأتي بالوعد استهزاء بهم كما استهزأوا بيوم البعث. زي ما عندك مثلا في قوله تعالى فما بل الذين كفروا يعون والله أعلم ما يكذبون فبشرهم بعذاب أليم. فعبر بالبشارة في مقام الإنذار استهزاء به. فالحكمة من إخفاء الساعة أو القيامة ومنها الموت، لأن من مات قامت قيامته ليجد الناس ويجتهدوا في طلب الفوز بعد بعد الموت. جاء الجواب من الله تعالى قل إنما العلم أي بالساعة عند الله ليس عندي لا تسألوني، قل إنما العلم عند الله وإنما أنا نذير مبين. طب الله تعالى قل يا أيها النبي إني أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا، وفي بشارة وفي إيه نذارة. ليه قال نذير؟ لأن الكلام مع مين؟ مع الكافرين، فيناسبهم ليه الإنذار. كلما كانت القلوب قاسية يبقى يناسبها ليه الإنذار، كما قالوا لا يفل الحديد إلا ليه إلا الحديد. وإنما أنا نذير مبين أنذركم وأبين لكم أسباب النجاة من هذه الأهوال. نذير مبين، نذير أنذركم وأخوفكم، والإنذار هو التخويف، هو إعلام مع تخويف، إعلام مع تخويف. البشارة إعلام مع ترغيب. يبقى يعلمك بوجود الجنة ويرغبك فيها، ده اسمها بشارة. يعلمك بوجود النار ويحذرك منها، ده إيه؟ اسمها نذارة. فمبين يبين لكم أسباب النجاة مما أنذركم به، وده فيها إشارة إلى ما ينبغي أن يكون عليه أسلوب الداعية في الدعوة. بعض الأخوة يقف يتكلم عن النار ويجتهد في أوصافها وعذابها وألوانها وينهي خطبته على كده. طب أنت سبتني في حيرة، قل لي كيف أنجو منها، ده المهم. يعني لا تسترسل وتتوسع في وصف النار وحالها وحال أهلها ثم لا تتحدث عما ينجيني منها، أو تتحدث حديثا أضيق من حديث ليه. شوف بخلاف الحديث عن الجنة، خدت بالك؟ يكفيك أنت تتحدث عن أوصافها، وإذا لم تذكر ما يؤدي إليها الأوصاف في نفسها كافية في الرغبة فيها. ليه؟ لأن النفس الإنسانية جبلت على حب الخير والنعم. فهنا الإنسان ينظر إلى صورة الإنسان نفسه. إنا خلقنا الإنسان من صلب نبتليه فجعلناه سميعا بصيرا إنا هديناه السبيل إما شكرا وإما كفورا. الكفور ده ربنا ذكر في الجزاء إنا أعتدنا للكافرين سلاسل وأغلالا وسعيرا، ثم توسع في الحديث عن الجنة بعد ذلك ونعيمها. الشاهد أن الإنسان لابد أن يلحظ الموضوعية في حديثه. واحد أو أكثر يشتكوا يقول لك فلان ده مش ماسك لنا غير النار والجنة، ويتحدث عن النار وعن الجنة، وما في مرة قال لنا كيف أنجو من النار وكيف أسعى إلى الجنة. فقوله تعالى وإنما أنا لكم بصب الحصر، مهمة النبي صلى الله عليه وسلم في الأمة هي الإنذار والبشارة، نذير مبين أنذركم وأخوفكم عذاب الله عز وجل وأبين لكم أسباب النجاة من هذا العذاب، أبشركم بالجنة وأبين لكم أسباب الوصول إلى الجنة. والله تعالى أعلى وأعلم، ونكمل إن شاء الله في طبعا احنا كده قاربنا على نهاية السورة دي، إن شاء الله بعد ذلك هنمسك في سورة الإخلاص، هيكون منهج فيها بقى مختلف عن كده. احنا عرفنا المنهج التحليلي وإزاي نوظف التحليلي ده في صياغة المعنى العام. في سورة الإخلاص لما هنتكلم عنها إن شاء الله هنضيف بعد جديد يجب أن يكون ملاحظا عند دارس التفسير والمتكلم في التفسير بصفة عامة والقارئ للتفسير. سؤال من ضمن هذه الأسئلة الكثيرة تحت لماذا، هنضيف سؤال تاني، ما علاقة هذا النص بالواقع، ما مدى صلة هذا النص بالواقع؟ ودي مسألة مهمة جدا لأن من خلالها يتم تفعيل النصوص الشرعية فين؟ في الواقع لضبطه وتعديله، كما حدث قبل ذلك عندما بعث النبي صلى الله عليه وسلم. يقرأ الآيات ثم يشرحها ويبينها ثم يربطها بالإيه؟ بالواقع. عملت الربط بالواقع دي بقى موضع سجال بيننا وبين بعض في المحاضرة إن شاء الله. ما رؤيتك في أثر هذه الآية في واقعنا؟ كيف ترى صلتها بالواقع؟ السؤال ده مهم جدا في كل دراسة لآيات كتاب الله سبحانه وتعالى، لأن الله أنزله ليصلح به حال البلاد والعباد. نعم. مع بعض المذكرة مع سورة التبارك مع سورة الإخلاص كله حيطلع في كتاب واحد إن شاء الله الأسبوع القادم بإذن الله. يعني أنا خلاص آخر جزء صححته، يعني بالكثير حيكون يوم السبت إن شاء الله يكون موجود. هو الأخ اللي هو بيطبع أنا ما غلطتوش، مدير معاد ما جاش، لكن أنا حسب له الحاجات اللي صححها وإن شاء الله